أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى المورد الأخير من موارد العطف على التوهم، وهو جريان العطف على التوهم في المركبات، أي أن يعطف مركب، والمراد من المركب ما يكون جملة فعلية أو اسمية، أي عطف مركب على مركب متوهم بأن يتوهم ورود جملة سابقة في الكلام ووقوع الجملة المذكورة عطفا عليها، وإن لم تكن الجملة المعطوفة عليها بحيث يكون لها وجود في الكلام. وقد مثلنا لذلك أولا بقوله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم. هذه ليذيقكم عبارة عن جملة، لأنها عبارة عن فعل وفاعل ومفعول، وهذا الفعل مع فاعله مع مفعوله اقترن باللام، فهما في حيز جار ومجرور، فلا بد لهما أيضا من متعلق. تمام. قدر أن قوله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، أي يرسل هذه الرياح ليبشركم ولينذركم. ف المجيء بالمبشرات، وهي ماذا عربنا مبشرات البارحة؟
مبشرات مفعول له.
نعم، مفعول لأجله جيد، وليست حالا هنا. طيب، فهذه لما كانت في محل مفعول لأجله فصح أن يتوهم أن يكون قد صرح عن هذا التعليل بجملة مستقلة، فتوهم أن قيل ليبشركم فجاء العطف على نسق المتوهم فقيل وليذيقكم. ثم قال: وقيل في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية، إنه على معنى أرأيت كالذي حاج أو كالذي مر. التفت، هناك آيتان، طبعا الآيتان طويلتا المضمون وطويلتا الكلمات، ولكن في الآية الأولى قيل هكذا: ألم ترى إلى الذي حاج، ألم ترى إلى الذي حاج إلى آخره، وكان الحديث عمن يشكك في
إبراهيم في ربه.
لا، نعم، عمن كان يحاج إبراهيم في ربه، يعني كان يدعي الحديث هنا عمن يدعي الألوهية مثلا، تمام، ينازع في الربوبية أو في الألوهية. ثم في الآية الثانية، وهذه الآية طويلة، ابتدأت الآية الثانية: أو كالذي مر على قرية خاوية قال أن إلى آخره. نعم، جيد. قيل إن قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية، هو عطف توهم على قوله تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج، وأن هذا العطف هو من مصاديق العطف على مركب متوهم. طبعا يوجد شاهد مشترك بين الآيتين، يوجد أمر مشترك بين الآيتين، أنه في الآية الأولى الحديث عمن ينازع الله في ألوهيته، والحديث الثاني عمن يشكك في ألوهيته تعالى، يشكك في قدرته على إحياء الموتى. كيف كان الشاهد وين؟ قال: كالذي تكون عطف توهم على مركب، يعني تكون عطفا على مركب متوهم من صدر الآية السابقة، لأنه قوله تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج، هذه الصيغة وإن كانت صيغة استفهام، إلا أن الداعي على استعمال الاستفهام ها هنا ليس طلب الفهم، وإنما طلب بيان العجب أو التعجب، بيان العجب يعني بيان التعجب. فهي في معنى التعجب كما أن الآية الثانية في معنى التعجب، وحينئذ فكأنما توهم أن المراد أرأيت الذي، عفوا مش أرأيت، أرأيت كالذي حاج إلى آخر الآية، تمام، أو كالذي مر على قريته. فتضمن الاستفهام ها هنا معنى التعجب، والتعجب إنما هو طلب لإبداء العجب، وإنما يحصل هذا الطلب بحصول الرؤية. فكأنما توهم أن الآية ابتدأت بهذه الطريقة، أرأيت كالذي حاج، وهذه الكاف حينئذ بمعنى مثل، يعني أرأيت مثل الذي حاج، جيد، أو أرأيت الذي حاج، لا يهم، تمام، أو مثل الذي مر على قرية. فصار كالذي معطوفا على هذا المركب المتوهم الذي حصل توهمه بسبب تضمن الاستفهام معنى التعجب الذي يستدعي طلب الرؤية. طيب، هذا هو شاهد العطف على التوهم في المركبات في هذه الآية. ولكن هذه الآية كما هو ديدن الماتن دائما في كل هذه الأمثلة التي يأتي بها يمكن أن يخرج على تخريجات أخرى لا شاهد فيها لباب العطف. ولذلك قال وقيل في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية إنه على معنى أرأيت كالذي حاج، هذه في الآية الأولى، أو كالذي مر، تمام. طيب، هذا هو الشاهد. قال ويوجد احتمالات أخرى في المقام لا تخرج الآية على كونها من شواهد العطف على التوهم. قال ويجوز أن يكون على إضمار فعل، يعني يجوز أن يكون كالذي ها هنا ليس معطوفا على المتوهم من الآية السابقة، بل يكون هذا الجار والمجرور متعلقا بفعل محذوف تقديره أرأيت. فإن قلت ما هو الذي دلك على وجود محذوف وكيف فسرت المحذوف، قلت لما كان سياق الآيتين واحدا بجهة أن الأولى تتحدث عن من ينازع الله في ألوهيته، والثانية تتحدث عن من ينكر ألوهية الله أو يشكك في قدرته، وكانت الأولى في صدد التعجب من هذا الإنكار، فلا بد يكون سياق الآية بحيث يتناسب مع أن تكون الآية في مقام التعجب. فيكون عندنا تعجبان، تعجب ممن ينازع الله في ألوهيته، وتعجب ممن ينكر ألوهية الله. طيب، فلما كانت الآيتان في سياق واحد وكانت الأولى في صدد التعجب، دلنا ذلك على أن الثانية أيضا بصدد التعجب في مقام التعجب، والذي يقتضيه التعجب هو تقدير الفعل أرأيت. وحينئذ لا نحتاج إلى التصرف به في الآية الأولى، بل الآية الأولى تبقى على حالها، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم إلى آخره. طيب، ثم يقول أو أرأيتك الذي مر على قرية، وحينئذ أو وإن كانت حرف عطف ولكنها حينئذ لعطف جملة على أخرى، فنخرج عن أصل الشاهد الذي نريده وهو العطف على التوهم، لأن العطف على التوهم هو أن تعطف مفردا على مفرد آخر يكون متوهما بسبب وجود العامل وين في حيز المعطوف عليه، ليكون هذا العامل في حيز المعطوف عليه عاملا بنفسه في حيز المعطوف. أما إذا قدرنا أرأيت في سطر الآية الثانية فصارت الآية الثانية مستقلة لا تحتاج إلى الارتباط بالجملة الأولى، وإنما ربط بينهما بعاطف جمل وهو أو. والحاصل أن هذه كالذي دعانا إلى أن نربطها بما قبلها هو أن هذه الكاف حرف، وهذا الحرف لا يمكن حينئذ أن يعطف على الذي في الآية الأولى عبارة ثانية لقائل أن يقول لما لا نجعل أو عاطفة لمفرد على مفرد من غير أن نلتزم وأن نرتكب لا تقدير فعل في الآية الثانية ولا توهم مركب في الآية الأولى بأن نجعل ألم ترى إلى الذي أوكل أو كالذي. الجواب أن هذه الكاف هي كاف التشبيه، وكاف التشبيه حرف، والحرف لا يدخل عليه حرف الجر لأن حروف الجر يختص دخولها بالأسماء. فلو كان ما بعد العطف يعني كالذي معطوفا على الذي، فإن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، والعامل في المعطوف عليه وهنا ما هو إلى، فيلزم أن تكون إلى عاملة في الكاف وداخلة عليها، ولكن إلى لا تدخل على الحرف وإنما يختص دخولها بالأسماء، ولذلك اضطروا لتخريج هذا العطف إلى ارتكاب أحد أمرين: إما أن نتصرف في الآية الأولى بدعوى أن الآية الأولى لتضمنها لتضمن الاستفهام فيها معنى التعجب فهي تقتضي أو توهم أن تكون الآية قد صدرت بقوله تعالى أرأيت كالذي حاج، تمام، وحينئذ فالآية الثانية على أصلها عطفت على ذلك المركب المتوهم، أو لا يحصل التصرف وين في الآية الثانية تبقى الآية الأولى على حالها ونتصرف في الآية الثانية فنقول هذا كالذي جار ومجرور يحتاج إلى متعلق، يعني يحتاج إلى فعل يتعلق به فنقدر الفعل أرأيت، ولا يقال كيف صح لك أن تقدر فعلا من لا شيء، قلنا لأن الآيتين في سياق واحد وهو التعجب، والتعجب يقتضي طلب الرؤية، فيكون المعنى ألم ترى إلى الذي حاج أو أرأيت كالذي مر إلى آخره. ثم إن الماتن بعد أن بين هذين الاحتمالين أول احتمالا الثاني قال إذا دار الأمر بين تقدير عامل محذوف وبين العطف على التوهم فيتعين تقدير عامل محذوف لأنه أقل تكلفا ولأنه أسهل خطبا في توجيه الآية، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان. طيب هذا احتمال، ويوجد في المقام احتمال ثالث في الآية. واضح الاحتمالان أو لا؟ تمام. يوجد في المقام احتمال ثالث في الآية، وهو أن نجعل هذه الكافة مش كافة التشبيه التي هي حرف، وإنما نجعلها اسما بمعنى مثل، وحينئذ فالعطف من قبيل عطف المفردات من دون عطف على التوهم ومن دون إضمار لا في الآية الأولى ولا في الآية الثانية. إذا المعنى لأن ما كان يمنع من العطف المباشر من عطف كالذي على الذي في الآية الأولى هو لزوم دخول عامل الجر وهي إلى على الكاف، فلو جعلت الكاف اسما لصح العطف من دون أي محظور. إذا المعنى حينئذ ألم ترى إلى الذي حاج أو ألم أو شو يعني أو يعني أو ألم ترى إلى الذي حاج أو ألم ترى إلى مثل الذي إلى آخره. غاية ما في الأمر أن التعجب حينئذ في الآية الأولى إنما يكون من نفس منكر من نفس مدعي الألوهية، تمام، والتعجب في الآية الثانية لا يكون من منكر الإلهية الألوهية وإنما من مثل منكره، تمام، وإذا كان التعجب من مثل منكره فيكون التعجب من منكره بطريق أولى لأن المثل دائما أقل وأحط رتبة من من مثله، جيد، ممن يعني الشبيه دائما أحط وجه الشبه فيه أضعف منه في المشبه به، جيد. فإذا انتفى الشيء عن المشبه أو حصل العجب من المشبه فقد حصل من المشبه به بطريق أولى. فهذه أوجه ثلاثة في الآية. طيب بعد عندنا احتمال آخر، قال أن نجعل الكاف زائدة، والزائد دخوله وخروجه في الكلام واحد، ثم اعترض على ذلك قال بأن هذا فيه نسبة الزيادة إلى كلامه تعالى وهي في غير محلها. طيب، ونحن نقول إن مسألة الحرف الزائد هي من المسائل التي فقدت قيمتها بسبب فصل النحو عن العربي، فالنحوي يتعاطى مع الحرف الزائد على أنه الذي يكون دخوله وخروجه في الكلام واحدة، وغاية ما في الأمر أنه عند دخوله في الكلام فإنه يقتضي أثرا إعرابيا. وأما في البلاغة فلا وجود لما يسمى حرفا زائدا بهذا المعنى، بل الزائد مع كونه زائدا فإن له أثرا من جهة المعنى، ولا بد له نكتة بلاغية. والحاصل أن المراد من الزائد هو ما لا يغير الكلمة عن محلها الإعرابي، ما لا يغير مقصود المتكلم، ما لا يحدث أثرا وتغييرا في قصد المتكلم، ولكنه لا بد أن يكون لهذا الحرف الزائد خصوصية زائدة في أصل المعنى. مثال ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء. الغرض من هذه الآية هي تنزيه الذات الإلهية عن أن يكون لها شبيه ومثل، وكان القياس أن يقال ليس مثله شيء. صحيح؟ ليس مثله شيء، أو ليس مثله شيئا إذا صح، ولكن لا يصح، ليس مثله شيء. فالغرض هو نفي المثل ونفي شبيه الذات الإلهية. ولكن هذه الآية زيد فيها حرف الكاف فقيل ليس كمثله، والكاف بنفسها تدل على التشبيه والمماثلة، ليصبح المعنى ليس مثل مثله شيء. تمام؟ طيب، فاعترض بأن الغرض إنما هو نفي المثل وليس نفي مثل المثل، فأجيب بأن هذه الكاف زائدة، واعترض بأنه كيف يشتمل القرآن على كلام زائد، فأجيب في البلاغة بأن اشتمال الآية على هذا الحرف الزائد آكد في تحقق الغرض الأول، فهذا الحرف زائد لجهة أنه لا يغير مقصود المتكلم وغرضه، والوجه في الزيادة حينئذ هو إفادة شيء من المحسنات البلاغية. بيّن ذلك أن المثل هو الذي يكون أضعف من الممثل له، دائما الشبيه يكون وجه الشبه فيه أضعف منه في المشبه به، وإلا لشبه الأسد حينئذ به. ولذلك إذا أردت أن تبالغ في شجاعة زيد تقول الأسد كزيد، حتى كأن زيدا فاق في شجاعته شجاعة الأسد، فصار الأسد يستلهم شجاعته منه، فصار الأسد هو المشبه. طيب، فإذا الشبيه هو دائما يكون وجه الشبه فيه أقل منه في المشبه، وإذا لم يكن له تعالى شبيه، إذا لم يكن هناك شبيه لشبيهه، يعني إذا كان تعالى قد تعالى عن أن يكون له شبيه لشبيهه، وشبيه الشبيه أضعف من الشبيه، شبيه شبيهه تعالى، تمام، أحط وأضعف من الشبيه، والشبيه جيد أنقص من المشبه به الذي هو الذات الإلهية بحسب الفرق. فإذا كان تعالى بحيث يستحيل أن يكون هناك ما يقاربه ولو شبيه الشبيه، فاستحالة أن يكون هناك شبيه وهو أكثر شبها هذا يكون ثابتا بطريقنا. فإذا استحال أن يكون له تعالى ما يشابهه بدرجة دانية، فقد استحال أن يشابهه ما يكون بدرجة عالية بطريق آكد وأولى، فالحرف زائد لجهة أنه لا يغير معنى الكلام ولا يغير المقصود، وإن كان يثبته بطريقة آكد. وهذا مثل الباء التي قلنا إنها تدخل على خبري ليس، هي لا تغير محل الإعراب ولا تغير في معنى الكلام شيئا، ليس زيد بقائم هو بمثابة قولك ليس زيد قائما. ولذلك
في النحو يتعاطون مع الباء على أنها حرف دخوله وخروجه في الكلام واحد. نعم، لأنهم يتعاطون مع أصل المعنى، مع تأدية أصل المعنى، ولكن من الواضح أن هذه الباء تفيد معنى لا يستفاد من دونها، وهو توكيد نفي، توكيد نفي الخبر. ولذلك ما عندنا حرف زائد بهذا المعنى الذي يكون دخوله وخروجه في الكلام واحدا من غير أي أثر في المعنى. ولذلك كلام الماتن أننا إذا جعلنا الكاف زائدة فيلزم أن يشتمل كلامه تعالى على حرف زائد، وهذا في غير محله أو مخالف للأدب مع الآية القرآنية، ليس في محله، نلتزم بأن الكاف موجودة. وحينئذ يكون التعجب ممن؟ من مثل الذي يشكك في ألوهيته تعالى، ليكون العجب من المشكك نفسه حينئذ حاصلا بطريق آكد وأولى. واضح؟ طيب، فصار عندنا كم احتمال في الآية؟ 4 احتمالات. احتمال الأول أن يكون عطفا على التوهم، بأن يكون الاستفهام المستبطن للتعجب بحيث يقول إلى مركب متوهم فيقع العطف عطفا على ذلك المتوهم، هذا الأول. الاحتمال الثاني أن نقدر فعلا في الآية الثانية ونبقي الأولى على حالها، ويكون العطف حينئذ عطفا لجملة على جملة، يعني ألم ترى إلى الذي حاج أو أرأيتك الذي إلى آخره. الاحتمال الثالث أن نجعل الكافة بمعنى مثل فتكون اسما، فلا مانع من أن يكون هناك عطف مفرد على مفرد في الآية السابقة من دون تصرف في الآيتين، لأن إلى حينئذ يصح دخولها على كل من المعطوف والمعطوف عليه. الاحتمال الرابع أن نجعل الكافة حرفا زائدا، وحينئذ المعنى طيب ونصرنا. نعم، قال ويجوز أن يكون على إضمار فعل، أو أرأيت مثل الذي، فحذف هذا الفعل لدلالة ألم ترى إلى الذي حاجة. ليش دل عليه؟ قال لدلالته عليه، لأن كليهما تعجب. وهذا التأويل، أي تأويل يعني إضمار فعل في الآية الثانية أولى من القول بتوهم وجود مركب في الآية الأولى. قال وهذا التأويل هنا وفيما تقدم، فيما تقدم يعني في الآية التي تقدمت في أول البحث، يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم. تمام، طيب هناك أضمر فعل، أرأيت كذا وكذا وكذا. قال طيب، قال وفيما تقدم أولى، لأن فيما مش في كل ما تقدم، فيما تقدم في باب العطف على التوهم في باب المركبات. طيب، لأن إضمار الفعل لدلالة المعنى عليه أسهل من العطف على المعنى اللي هو العطف على التوهم. طبعا هو يتأدب مع الآيات فيقول عطف على المعنى، جيد، ولا يقول عطف على التوهم. هذا مثل السجع، السجع هو يعني أن تكون الفواصل على نسق واحد، تمام، ولكن السجع مأخوذ من هدير، من هدير الحمام، لأن أصوات الحمام يكون على نسق واحد. ولذلك لا يقال في الآيات القرآنية إنها سجع أو إنها سجعت، وإن كانت هي على نسق واحد يقال رعاية الفاصل، فهو الاصطلاح هو السجع، ولكن تأدبا مع الآيات القرآنية يقال لرعاية الفاصلة، ولكن مع الأبيات الشعرية يقال السجع مثلا. تمام، هنا هكذا هو العطف على التوهم، جيد، هو العطف على هنا يعبر عنه بالعطف على المعنى، لأن شواهده قرآنية. تمام، ولكن أنا لا أجد داعي لذلك حقيقة، لأن التوهم مش المراد أن المتكلم هو الذي توهم، جيد، ربما المتكلم هو الذي أو نعم ولد هذا الوهم عند المخاطب ثم جاء له بما يكون على نسق ما أوهمه إياه، فلا مشكلة في ذلك. على كل حال، طيب، لأن إضمار الفعل لدلالة المعنى عليه أسهل من العطف على المعنى. وقيل الكاف زائدة، هذا الاحتمال الثالث، أي ألم ترى إلى الذي حاج أو الذي مر، يعني ما عاد في مشكلة لأنه إلى حينئذ دخلت على الذي. وقيل هذا الاحتمال الرابع، الكاف اسم بمعنى مثل معطوف على الذي، أي ألم تنظر إلى الذي حاج أو إلى مثل الذي مر. انتهى العطف على التوهم في باب المركبة، بقي في هذا المطلب جملة من التنبيهات التي جاء بها الماتن. قال تنبيه من العطف على المعنى على قول البصريين نحو لألزمنك أو تقضينني أو عفوا نعم لا تقضيني لازم تكون نعم تقضيني جيد. المراد من نحو هذا التركيب هو كل فعل مضارع انتصب بأن مضمرة بعد حرف من الحروف المعروفة يعني بعد أو فاء السببية أو اللام أو غير ذلك. كلما كان المضارع منصوبا بأن مضمرة بعد حرف من الحروف المذكورة بالشروط المطلوبة يعني أن يتقدم طلب على الفاء أو شبه طلب أو غير ذلك فإن هذه الجملة حينئذ هذا المضارع يكون مصدره معطوفا على مصدر متوهم قبله خلافا لمن؟ خلافا للكوفيين. بيّن ذلك أنك شو الجملة اللي جاء بيعطوني
لألزمنك أو تقضيني
لا لألزمنك
أو
لألزمنك أو لألزمنك ما في مشكلة لألزمنك نعم أو لألزمنك بشيء يعني بجور من بشيء أو تقضي لألزمنك أو تقضي التفت لما كان الفعل المضارع بعد أو منصوبا بأن وأن كانت حرفا من الحروف المصدرية فلا بد تقتضي أن تسبك مع ما بعدها بمصدر وهذا المصدر المنسبك من أن المضمرة والفعل هو الذي دخل عليه حرف العطف والمصدر لا وجه لأن يعطف إلا على مصدر مثله فواجب أن يكون في الكلام السابق في حيز المعطوف عليه مصدره ولكن الفعل الواقع قبل أو لم يدخل عليه حرف مصدري حتى يسبك به بمصدر فلا وجود لمصدر معطوف عليه في الحقيقة فلا بد إذن أن يكون ذلك المعطوف عليه متوهما لأنه ليس موجودا حقيقة فلا بد يكون متوهما والمعنى حينئذ فليكن مني لزوم لك أو قضاء منك تمام فالمصدر المؤول قضاء معطوف على مصدر متوهم تقديره لزوم يعني فليكن مني لزوم لك أو قضاء منك هذا على مذهب من؟ مذهب المصريين لأن مذهبهم أن المضارع بعد أو إنما ينصب بشو؟ بأن مضمرة وأن المضارع بعد فاء السببية إنما ينصب بأن مضمرة وكذا بعد لام التعليل وبعد لام الشحوذ وغير ذلك وأما مذهب الكوفيين فهو أن هذا المضارع إنما ينتصب بنفس هذه الحروف لا بأن مضمرة بعدها وحينئذ ففي مذهب الكوفيين هذه الحروف ليست حروف عطف من أول الأمر وإنما هي أدوات نصب ينتصب المضارع بهذه الحروف جيد فلا يكون ثم تعاطف في المقام وهذا بخلاف عند البصريين لأن المضارع لما كان ينصب بأن مضمرة فالحرف باق على كونه حرف عطف فلا بد من وجود معطوف عليه وحيث إنه لا وجود له فلا مجال أو لا محيص إلا إلى المصير إلى العطف على التوهم تمام؟ جيد وأما عند الكوفيين فقالوا نفس هذه الحروف هي التي تنصب المضارع وما يكون ناصبا لا يكون عاطفا ليش؟ لأن حرف العطف يقتضي تبعية ما قبل ما بعده لما قبله في الحركة العربية رفعا فرفع أو نصبا فنصب أو جرا فجر أو جزماً فجزم في الأفعال ولكن إذا كانت هذه الحروف ناصبة فهي التي توجب نصب ما بعدها ولذلك قال من العطف على المعنى على قول البصريين نحو يعني مثله فجاء بالمثال وصارت القاعدة واضحة كل فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد واحد من هذه الحروف. طيب قال نحو لألزمنك أو تقضيني حقي، إذ النصب عندهم يعني عند البصريين بإضمار أن، وأن والفعل في تأويل مصدر، وحينئذ فهذا المصدر هو الذي دخل عليه العاطف. قال في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم، أن لا يكونن لزوم مني أو قضاء منك لحقي. ومنه يعني ومن هذا الباب قوله تعالى شو الآية؟
قادرونهم أو يسلمون.
قال تقاتلونهم أو يسلم. التفت قد عرفتم أن أو إذا كانت بمعنى إلا أو إلا زيد فإنها تكون بحيث ينتصب المضارع بعدها بأن
مضمر،
وإذا كان منصوبا بأن مضمر فالتقدير فلا بد من مصدر منسبك من أن والفعل، التقدير إسلام زيد نعم. وحينئذ فلا وجه لهذا المصدر إلا أن يكون معطوفا على مصدر قبله، وليس قبل العاطف إلا فعل مضارع مجرد من ناصب وجازم، فلا يمكن تأويله بمصدر لأن تأويله بمصدر يحتاج إلى حرف مصدريا، فواجب أن يكون المصدر المعطوف عليه متوهما في الكلمة. والتقدير فليكن منكم إما فليكن منكم قتال أو إسلام، تمام أو إسلام نعم، فليكن قتال أو إسلام جيد. قال ومنهم تقاتلونهم أو يسلمون في قراءة شو مكتوب عندكم؟ أبي نعم أبي بحذف النون، وأما القراءة وأما قراءة غيره يعني هي قراءة بالرفع واضح صح، تكون عطفة جملة على جملة. قال وأما قراءة الجمهور بالنون فبالعطف على لفظ تقاتلونهم أو على القطع بتقدير أو هم
يسلمون.
شو الفرق بينهما؟ هات نشوف.
كبير.
ما هو الفرق بينهما؟
الفرق الأول عطف مفرد على مفرد هذا فعل على فعل.
نعم.
الثاني لا صار في هون تقدير مبتدأ أو خبر.
عطف جملة.
إنه سر أو بسر أو.
جملة اسمية
جملة
اسمية. في جملة فعلية وفي جملة اسمية.
نعم. مرة
جملة فعلية مرة جملة اسمية.
جيد هذا من الفوارق، يكون العطف حينئذ جملة فعلية على جملة. جملة اسمية على جملة فعلية
تقصد.
طيب شو الداعي لهذا الفارق؟ التفت إذا كان يسلمون معطوفا على تقاتلونهم هذا من عطف المفرد على المفرد تمام، ولكن إذا قال أو على القطع إذا أراد أن يجعلها من عطف الجمل يعني قال يصح أن تجعلها عطفة مفردة ويصح أن تجعلها عطفة جملة، ولكن حتى تكون واضحة في كونها عطفة جملة جعل القطع كيف؟ جعل القطع بأن جعل المعطوفة جملة اسمية حتى يكون هذا واضحا في أن العطفة إنما هو عطفا لجملة على جملة مثلها أو هم يسلمون، يعني لو قال يسلمون لا يعرف حينئذ أن العطف هل هو عطف مفرد على مفرد لفظ الفعل على لفظ الفعل أو هو عطف جملة يسلمون على جملة تقاتلونهم، واضح الاتحاد الظاهر اللفظ حينئذ. ولكن لو قيل أو هم يسلمون حيث دخل العاطف على هم فوجب أن يكون العطف عطفا لجملة على مثلها. طيب قال ومثله واضح لأنه من جملة الموارد التي ينتصب فيها المضارع بعد الفاء بأن مضمرة. شو اللي مثله؟ قول القائل ما تأتينا فتحدثنا. فاء السببية كغيرها من الحروف التي ينتصب المضارع بعدها بأن مضمر، غاية ما في الأمر أنه قد شرط في انتصاب الفعل بعد الفاء السببية أن تكون الفاء مسبوقة بطلب أو شبهه، وفسر شبه الطلب بأنه نهي أو نفي أو غير ذلك. وما هذه نافية تمام، ما تأتينا فتحدثنا. طيب إذن تحدثنا منصوبة بأن مضمرة، والمصدر المؤول من تحدثنا حديث منك، شاك حديث منك، والفاء حينئذ قد دخلت على حيز المصدر. جيد. والعامل في المعطوف، والعامل في المعطوف عليه، فلا بد أن يكون الحديث منفيا أيضا بحكم ما، يعني ما يكون منك، ما يكون منك إتيان، فما يكون منك حديث، يعني هو ما يكون منك إتيان ولا حديث. ليش لا يكون منك إتيان؟ ليش لا يكون منك حديث؟ لأنه لا يكون منك إتيان، لأن الحديث يقتضي الإتيان، فيصبح المعنى ما يكون منك إتيان فما يكون منك حديث، أو فكيف يكون منك حديث إذا لم يكن منك إتيان. ولذلك قال ومثله ما تأتينا فتحدثنا بالنصب، أي ما يكون منك إتيان فحديث. إذا هذه الفاء عاطفة التفت، وعطف لمفرد على مفرد، فيكون ما بعد الفاء مشتركا مع ما قبل الفاء في دخول النفي عليهما معا. فالمراد حينئذ ما هو؟ نفي الحديث ونفي الإتيان، أو فقل نفي الإتيان فنفي الحديث، أو نفي الحديث لانتفاء الإتيان، المعنى واحد في جميعها. قال ومعنى هذا نفي الإتيان فينتفي الحديث. طيب أي ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ هذا استفهام استنكار، يعني كيف يصدر منك حديث وأنت لا تأتينا؟ طيب أو نفي الحديث فقط، كأن حتى كأنه قيل ما تأتينا محدثا، يعني ما تأتينا، أنت لا تأتينا إتيان المحدث، وإنما تأتينا إتيان غير المحدث. تمام. قال حتى كأنه قيل ما تأتينا محدثا، يعني أي بل تأتينا غير محدث. وعلى المعنى الأول جاء قوله سبحانه وتعالى، يعني على نفيهما معا، جاء قوله سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. شوف ما تأتينا فتحدثنا، خلينا نشوف هذا العطف السر بمعنيين. الأول ما تأتينا فما تحدثنا، لأن العطف يقتضي دخول النفي عليهما معا. الاحتمال الثاني قال لا ما تأتينا فتحدثنا، يعني ما تأتينا الإتيان الذي تحدثنا فيه، وإنما تأتينا الإتيان الذي لا تحدثنا فيه. فالمراد حينئذ نفي الجمع بينهما، نفي الإتيان مع الحديث، وإنما أما وجود الإتيان من دون الحديث فلا يوجد معه مشكلة. فالمراد فالنفي حينئذ إنما توجه إلى مجموعهما، حتى كأنك عطفت المصدر المأخوذ من تحدث على المصدر المتوهم من تأتينا، ثم أدخلت النفي على المجموع منهما. مرة لا، أدخلت النفي على الأول ثم شركت الثاني في النفي. طيب إذن بناء على دخول النفي على مجموع المعطوف والمعطوف عليه، فيكون المعنى ما تأتينا إتيان المحدث، ولا هذا أعم من أن لا تكون تأتينا أصلا، أو تأتينا ولكن إتيانا غير المحدث. طيب قال هذان معنيان لتخريج النفي. الآن في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموت، قال هذه الآية لا يمكن أن تخرج إلا على المعنى الأول، وأما على المعنى الثاني وهو دخول العطف على مجموع المعطوف والمعطوف، دخول النفي على مجموع المعطوف والمعطوف عليه، فيفسد المعنى ولا يصدق. طيب بيّن ذلك. أما على المعنى الأول وهو أن يدخل النفي على كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه، فالمعنى واضح. إذ التقدير ما يكون لا يقضى عليهم، لا ما يكون قضاء عليهم، وما يكون منهم موت. واضح. يعني إذا لم يقضى عليهم فسوف لا يموت، فيكون الغرض إلى نفي الموت بسبب نفي القضاء، كما تنفي الحديث بسبب نفي الاتيان، او تقول انتفى القضاء فانتفى بسببه الموت، كما انتفى هنا الاتيان فانتفى بسببه الحديث. واما ادخال النفي على مجموعهما فواضح انه يوجب فسادا المعنى، اذ يلزم ان يكون المعنى انه لا يقضى عليهم القضاء الذي لا يموتون، انه لا يقضى عليهم القضاء الذي يموتون فيه، بل يقضى عليهم القضاء اي قضاء الذي لا يموتون فيه. وكيف يقضى عليهم ولا يموتون؟ جاي تشوفهم كيف؟ قلنا ما تاتينا اتيان المحدث، ولكن تاتينا اتيان غير المحدث، فيلزم هنا ان يكون لا يقضى عليهم القضاء الذي يموتون فيه، بل يقضى عليهم القضاء الذي لا يموتون فيه، ولا يمكن ان يقضى عليهم بقضاء لا يموتون فيه. ولذلك قال ويمتنع أن يكون عفوا على المعنى الأول جاء قوله سبحانه وتعالى ولا يقضى عليهم فيموتوا، أي فكيف يموتون، ويمتنع أن يكون على الثاني إذ يمتنع أن يقضى عليهم ولا
يموتوا،
ولا يموتون أو لا يموتوا،
يمتنع أن يقضى عليهم ولا يموتوا.
جيد، هو ماذا قال؟
أن
كيف
قال إذ يمتنع أن يقدم أن يقضى عليهم
وأن لا،
وأن شوف الجملة التي ذكرها الماتر عندكم ما هي، يموتون أو يموتوا؟
يموتون.
هذا صحيح أو خاطئ؟
صحيح.
هذا صحيح. إذ يمتنع أن يقضى عليهم ثم لا يموتون، هذا هو المراد، مش هي، لأنه إذا قال التفت، إذا قال إذ يمتنع أن يقضى عليهم ولا يموتوا، يعني يمتنع أن يقضى عليهم ويمتنع أن لا يموتوا، هو يريد يمتنع أن يقضى عليه ثم لا يموتون، هذا هو مراد، هذا هو مراد المات. نعم. ويجوز رفعه. طيب التفت، هذا وين كان الكلام في ما تأتينا فتحدثنا؟ إلى الآن صار عندنا وجهان، ما تأتينا فما تحدثنا، ما تأتينا إتيان المحدث، قال ويجوز الرفع، ما تأتينا فتحدثنا، والرفع له تخريجات ثلاثة. قال ويجوز رفعه فيكون إما عطفا على تأتينا، فيكون كل منهما داخلا عليه حرف النفي، يأتي هذا إن شاء الله.